أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسوله الأكرم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. عن أمير المؤمنين عليه صلوات الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. فالموت حقيقة ثابتة، ولكن الإنسان يغفل عنها لانشغاله بما يحيط به من الدنيا وآثارها، مع أنه أمر تتوقف عليه السعادة الأبدية للإنسان. يقول أحدهم: كنت أيام الشباب أذهب مع أصدقائي لألعب وأتنزه، فقال لي أبي يوما ناصحا: تذكر أنك ستكون في يوم وحدك في قبر ضيق بدون صديق. والآن بعد أن بلغت عمرا في الستين طبعا من عمري، أصبحت كلما أتذكر هذه الكلمة يهتز كياني. حول حقيقة الموت: لماذا الموت؟ هل الموت أمر مخيف؟ العلاقة بين الإنسان والدنيا بعد الموت. حول هذه العناوين نستوضح سائلين سماحة السيد بلال وهبي، الأستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بك.
أهلا بكم.
بداية سماحة السيد، ما هي حقيقة الموت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله عليه وسلم.
هو من الواضح أننا حينما يعني حينما نطلع على الناس وعلى أحاديث الناس وعلى فهمهم للموت، نجد أن الموت يمثل لهم صورة مرعبة ومستقبلا قاتما، ويحاول الناس أن يفروا منه بكل ما أوتوا من الإمكانات والوسائل. ولكن حينما نفهم حقيقة الموت وأنه ليس أمرا عدميا على الإطلاق، وأنه انتقال من عالم إلى عالم، ربما نشتاق إلى الموت ونطلب الموت، ويكون الموت عندنا هينا يسيرا. ثم حينما نعرف أيضا ما الذي يصعب علينا الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وما الذي يسهل الانتقال من الدنيا إلى الآخرة بالمقابل، يسهل علينا كثيرا أن نتعامل مع الموت، بل أن نطلب الموت في كثير من الأحيان. بالواقع الإنسان يخاف من الموت لأنه يخاف من العدم، إذ يظن بأن الموت هو انعدام واضمحلال وضلال وتيه وغير ذلك. لكن الفهم الديني للموت هو أن الموت عملية انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى. القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في سورة الواقعة، إذ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن الموت قرار إلهي، هذا القرار الإلهي الغاية منه الوصول إلى نتيجتين اثنتين. النتيجة الأولى هي أن ننشأ في عوالم أخرى، لأن الإنسان ذو مسيرة تصاعدية، جاء من عند الله سبحانه وتعالى ويعود إلى الله تبارك وتعالى، ولد في الحياة الدنيا بعد عملية تخلق في الأرحام والأصلاب وغير ذلك، ثم يمضي إلى البرزخ، ثم يعود يقوم بين يدي الله، يبعث يوم القيامة ويبقى في جنة عرضها السماوات والأرض. وبالتالي يستحيل أن يبقى هذا الإنسان في الحياة الدنيا، لأنه ما خلق لها. اعلم يا بني أنك خلقت للفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. تماما كما يستحيل للإنسان أن يبقى في رحم أمه، يعني ما بيقدر الجنين يقول أنا بدي أبقى برحم أمه، لأنه هو يتكون في رحم الأم ليولد في الدنيا. هو رحم الأم لا يمثل له نهاية المطاف، كذلك الدنيا لا تمثل له نهاية المطاف. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أنه في شعوب أخرى وفي أقوام أخرى بدأ تجي محله بهذه الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى أراد للدنيا أن تكون معبرا للآخرة ومزرعة نزرع فيها. فكما أنا بزرع بهذه الدنيا يزرع أولئك. القرآن الكريم يقول: وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. إذن هذه الأرض هي وراثة من الأجيال السالفة نرثها نحن، نتبوأ هنا بأعمالنا مواقعنا في الجنة، ثم نمضي إلى النشأة الأخرى. فإذا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذا الموت هو عملية انتقال من عالم إلى عالم، وهو عبور من نشأة إلى نشأة أخرى. وجل ما يحصل في الموت أن هناك افتراقا يحصل بين الروح وبين الجسد.
طيب، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول: صبرا على الموت أيها الكرام أو بني الكرام، فما الموت إلا قنطرة تنقل بكم أو تعبر بكم. صحيح. من بؤس الدنيا إلى نعيم الآخرة. إذا كان الموت يعني هذه حقيقته، فلماذا يعني أو هل هو أمر مخيف إلى هذا الحد، بحيث يعني الناس إذا سمعوا كلمة الموت حتى الآن في عاداتنا في تقاليدنا عندما يسمعون كلمة عزرائيل مثلا ملك الموت مثلا،
مع أنه ملك كريم،
صح. ويأتي يكون قد يكون أرفق من الأم.
أحسنت الروم يعني. أحسنت. وبصورة جميلة جدا.
سمح سيد، فلنرفع يعني هذه الصورة.
أنا قلت في البداية أنه ربما يكون السبب عندهم هو خشيتهم من الانعدام، أو الخشية مما بعد الموت، ولا عملية الموت نفسها. وأحيانا كمان بيصير في تصوير لسكرات الموت. هي سكرات الموت للإخوة المشاهدين لازم يعرفوها، هذه الصعوبات التي يواجهها الإنسان، الصعوبات اللي بتصاحبه أثناء الانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، هي ليست نتيجة يعني أنه والله أنه الروح بيكون نزعة صعب، بمعنى أنه كما تصور في بعض الروايات أنه كأنما عصا وضعت فيها مسامير أو دبابيس وتخرج من هنا،
أو سلخ الجلد مثلا عن اللحم.
هي القضية أو بالنسبة إلى المؤمن لما نقيل أنه مثل يعني الشعرة من العجين حينما تخرج. بحيث
سيدنا بموضوع الروايات، منها ما تقول بأنه كسلخ الجلد عن اللحم،
صح،
أو كوضع مثلا أنه يقرض بالمقاريض، أو مثلا ينشر بالمناشير،
صح.
هي القضية يعني يمكن الناس،
بس هي القضية بني يلتبه
السامع ما وحق والله أنه يخاف.
صح. نعم. لكن هون سبب فلسفته.
نعم.
أنه القضية هي قضية تعلق بالدنيا أو تعلق بالآخرة. هون إذا كان الإنسان منا متعلقا بدنياه، بماله، بمتاعه، بزوجه، بأولاده، بمنصبه، بجاهه،
يصعب عليه،
ولم يعمل للآخرة التي هو قادم عليها، سيكون صعبا عليه أن يعني سكرات الموت ستكون شديدة للغاية. تماما كمن يكون في قصر جميل قد بناه في الدنيا وتعب في بنائه، ووضع كل آماله في أن يجلس، كانت كل آماله أن يسكن في هذا البيت، ثم يأتيه إنسان فيقول: الآن بعد أن أتممت هذا البناء الذي طمحت إليه سنين طويلة ممنوع أنك تسكن فيه، فيخرجه ويخرج أغراضه. كيف بده يطلع هذا؟ إذا أنت بتشده من البيت وهو متعلق في بابه، صحيح؟ لكن إذا كان إنسان يعلم لا أنه أنا فيت إلى هذا المنزل، سأسكن هذا المنزل لكنني سأنتقل أنا
مستودع.
في أي لحظة هو مستودع. بالتالي يسهل على هذا الإنسان، خصوصا إذا كان منزله الآخر منزل يعني فيه الفراش الوثير وتحيط به الحدائق الغناء والجنائن التي فيها أنواع الثمار، هكذا إنسان سيذهب بشكل تلقائي، أصلا روحه تشتاق إلى هذا اللقاء. المسألة إذن هي مسألة العلاقة بالدنيا والعلاقة بالآخرة. ولهذا لما قيل لأبي ذر، قيل له: يا أبا ذر، ما لنا نحب الدنيا ونكره الانتقال منها إيه نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون أن تنتقلوا من عمار إلى خراب. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، ما لي أكره الموت؟ قال النبي: ألك مال؟ قال: بلى. قال النبي: فمن ثم. يعني بهذا السبب أنت، لهذا السبب أنت تكره الانتقال من هذه الدنيا إلى عالم ربما
كان فيه طبعا إشارة لأنه فخير. يعني متعلق بهذا المال، مش أنه لنفس وجود المال.
لا لا لا، التعلق، التعلق يعني أن يكون المال هو المتصرف بالإنسان بدل أن يتصرف الإنسان بماله. جاي. فإذا الموت عنا إذا فهمناه بأنه لا، انتقال إلى عالم أرحب وأوسع تماما شيخ حسين، كما أن الإنسان منا حينما يموت في عالم الأرحام الأجنة ويولد في الدنيا، كم هي فسيحة هذه الدنيا، كم هي عظيمة بالقياس على رحم أمه، كذلك العالم الذي نحن سنولد فيه بعد موتنا، بعد انتقالنا من الدنيا.
لذلك الدنيا سجن المؤمن،
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ومن هنا يكون الموت، أنا بالنسبة لي فعلا أنا الآن إذا خفت من الموت أخاف مما بعده، مش من نفس الانتقال. يعني أخاف أنا أن لا أكون قد بنيت جنتي فقط، وإلا لو كان الإنسان منا قد ضمن بناء الجنة. طيب خذها النموذج هذا، القرآن الكريم يقول في سورة الزمر بسم الله الرحمن الرحيم: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على القوم الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين
في أحلى
من إذا كان الإنسان مني منا قادم على جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ليش بده يبقى بالدنيا عايش هون؟ كهرباء منقطعة وشوارع مزدحمة وأناس مثلا يتقاتلون فيما بينهم ويتحاسدون. إذا كان الإنسان يذهب إلى جنة لا لغو فيها ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، ليش بده يظل بالدنيا هون؟ إذا كان يذهب إلى جنة وفي هذه الجنة قطوفها دانية
الراحة الكاملة والطمأنينة،
فلماذا يبقى في الدنيا التي يعني يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، لقد خلقنا الإنسان في كبد.
إذا لماذا يقول أمير المؤمنين عليه صلوات الله، يعني انطلاقا من هذه الفكرة، يعني إذا كان الإنسان يعني يقطع أن هناك مكانا سوف يكون هو مكان الراحة والطمأنينة والسكينة ووفور النعمة المتزايدة الدائمة التي لا انقطاع لها وهو أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، إذا ليش بيظل متمسك بالحياة؟ ليه؟ الإمام علي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت يقينا، هو يقين صح، لا شك فيه، أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. الإمام عليه الصلاة والسلام عم ينزل اليقين إلى درجة الشك وعم يعلي من درجة الشك هناك ليجعلها يقينا. ليش؟
عم نحاول نتعامل مع اليقين هيك.
نعم.
يعني عم نحاول نبعد الكأس المرة عنا كما يعبر في تعبيراتنا، أنه نعتبر أن الموت هو كأس مرة لابد للإنسان أن يشربه كما يقول كما يقول أحد الشعراء. ولكن هل كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعيش هذا الأمر؟
فزت ورب الكعبة.
أحسنت، كان يقول فزت ورب الكعبة علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب كان يفهم أن الموت راحة. الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه حينما وقف على مصرع ولده علي الأكبر قال: أما أنت يا بني فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها كما يقول
لا أرى المسؤول. الموت إلا سعادة،
إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة.
نعم.
إذن من يفهم أن الموت هو باب ينفتح على عالم الرخاء والسعادة والطمأنينة والسكينة والأنس بالله تبارك وتعالى والجنة الواسعة العريضة، هذا لا يمكن أن يشكك بالموت على الإطلاق، ولا يمكن أن يخاف الموت، بل هو يتوق الموت. لكن الإمام هنا كأنما هو الإمام يحدث الأغلب الأعم من البشر.
الناس كيف يتعاملون مع حقيقة صحيح. الموت؟ يعني هم يقطعون أنه موجود، ولكن يعني التعامل مع هذه الحقيقة
هو باعتبار أنه بيتصوروا انعدام بده يحفظ خلوده في الحياة الدنيا. لذلك ترى البعض
أو أنه عندما يقوم بفعل لا يعني يخالف اعتقاده بهذا اليوم من سلوك سيء مثلا أو غير سيء، وكأنه يظن وكأنه يقول بأن هذا اليوم أصلا ليس موجودا أو يشك فيه.
كما يضاف إلى أن الناس هيك لفتي يعني أنا كنت قرأتها للشهيد مطهر رضوان الله تعالى عليه، أن الناس تحاول أن تحتال على الموت بالبقاء في الحياة الدنيا من خلال ماذا؟ من خلال استيلاد الأولاد. ولذلك عندنا بالمثل الشعبي اللبناني يقولون: من خلف ما مات. من خلف ما مات، معنى أنه يا خي إذا أنت الموت بك تاخذني وحتاخذني وأنا لن أبقى في الحياة الدنيا، فأنا خالد تحايلت عليك بالبقاء من خلال أولادي. هذا طلب الإنسان للخلود، ولذلك يرتب عليها أن هذا الخلود الذي يسعى إليه الإنسان لابد من مجيب لهذا الخلود، يعني يتحقق هذا الخلود إذا لم يكن في الدنيا يتحقق في عالم الآخرة. هنا بس إذا تسمح لي بدي ألفت إلى أن الموت كما يذكر القرآن الكريم يتوارد على الإنسان يوميا. الإنسان يعيش يوميا يموت
نعم رسائل من الله
رسائل ويعيش الموت. القرآن الكريم يقول إن سبب النوم هو مبحوث على كله إن سبب النوم ليس تعب عقلي أو فيزيائي أو فسيولوجي أو كذا. سبب النوم هو أن الروح تطوق إلى الاتصال بعالمها وبالتالي بدأت تغادر هذا الجسد. لكنها الفرق بين الموت الحقيقي وبين هذا الموت يعني اللي هو نموذج هو أقرب النماذج إلى الموت هو أن الروح كما يقول الإمام الصادق عليه السلام تحافظ على علاقة ما بهذا الجسد
نحو اتصال.
طيب القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس
حين موتها
حين موتها
والتي لم تمت في
والتي
منامها.
لم تمت في منامها
نعم.
إذن الروح تغادر الجسد تنفصل عن الجسد بحالتين
حين موتها
حالة الموت وحالة شو المنام فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل
مسمى ثم تعود
إليه ثم يرجع إلى النوم وهكذا. ولذلك فسر شبه الموت بالنوم كما تنامون تموتون وكما تقومون تبعثون. برواية إذا بتسمح لي بس أقول عن الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه لما سئل عن الموت قال هو النوم الذي يأتيكم كل ليلة إلا أنه طويل مدته لا ينتبه منه إلا يوم القيامة. بس هو نوم تماما لكن بطول هذا النوم ينتبه منه يوم القيامة. لذلك لما بيقوموا يوم القيامة يبعثون يقولون كم لبثتم قال لبثنا يوما أو بعض يوم يعني بيطلع لبث مدة بسيطة لأنه هو نائم وبالتالي الجسد خلص لها عن هذا الإنسان.
طيب العلاقة بين الإنسان والدنيا بعد الموت هل تنقطع هذه العلاقة أو لا تنقطع؟
لا
تنقطع.
ورد في الروايات عندنا طبعا عالم البرزخ هذا بيصير بده حديث عن عالم البرزخ
نحكي بحلقة
له
خاصة
إيه؟ له خصوصيات. لا ينقطع الإنسان حينما يكون بعد الموت عن أهله وذويه هو يراهم ويرى ما يسره منهم وإذا كان مؤمنا يستر عنه ما يسوءه منهم إذا كان كافرا يرى ما يسوءه ويستر عنه ما يسره منهم. والعلاقة على فكرة العلاقة بين الأحياء والأموات وبين الأموات والأحياء هي علاقة آمنت بها الأديان الثلاثة يعني موجودة الآن هو الدين الإلهي على كل حال. والدليل على ذلك أننا نصلي لهذا الميت وأننا نقضي عن هذا الميت ما فاته من صلاة ومن صوم وهذا دليل على الارتباط وعلى انتفاع الميت بما يفعل له في الحياة الدنيا.
إذن فلنجعل له يعني حلقة خاصة
يكون أفضل
لأهميته. صحيح. طيب تكلمت سبحانه السيدة حول الموت طبعا بشيء من يعني يمكن الاختصار لأنه عندنا الوقت لا يسمح. صح. في موضوع حالات الـ يعني أخذ الروح عندما يأتي عزرائيل ليأخذ روح الإنسان وحتى يمضي في تلك الرحلة يقولون كما عبرتم بأن عزرائيل قد يكون أرأف عليه من أمه وأبيه وقلتم بأن الصعوبة ليست هي صعوبة مادية بمعنى هو العلقة بينه وبين الدنيا أو بين ما يحب هي التي تصعب عليه هذا الذهاب أو هذه الرحلة ولكن يقولون بأنه في بعض الكفار عندما يموتون يموتون مرتاحين وأن بعض المؤمنين عندما يموتون يموتون منزعجين بيروحوا إلى تأويل ذلك أو تفسير ذلك إلى موضوع الذنوب بأن هذا الكافر عندهم كبعض الأمور الحسنة الله تعالى سهل عليه والمؤمن عنده بعض الذنوب الكثيرة أو القليلة بحسب عددها يعني فالله تعالى لم يسهل عليه. هل هذه يعني واردة في
وارد عندنا في الروايات انه الله سبحانه وتعالى كانما يريد ان يعني يبعث في عالم البرزخ يعني ان يدخل الى عالم البرزخ هذا المؤمن وهو مبرأ من كل عيب يمكن ان يحول بينه وبين التنعم بجنة البرزخ وبالتالي يطهره من هذه الذنوب بانواع البلايا التي يمكن ان تحدث له خصوصا وهو على في سكرات الموت. وأما الكافر فربما كان كافرا لكنه مش متعلق بالدنيا أو فعل مثلا فعلا خيرا مثلا أو أحسن إلى إنسان فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه بسبب دعاء هذا الإنسان له أو غير ذلك. الآن القرآن الكريم لما حكي عن قبض الأرواح وخروج الروح حكي عن أصناف طبعا هون، إنه يعني
الذي يأخذ الروح طوائف ثلاثة،
الطوائف الثلاثة، وحكي أيضا عن كيفية يعني خروج الروح، إنه مثلا والملائكة باسطوا أيديهم، لما بيحكي عن الكافرين والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، بينما حينما يتحدث عن المؤمنين يقول الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، طيبين يعني طيبين بمعنى هنا إما أن يعود الطيبين إلى الملائكة، أي أن الملائكة يأتونك بصورة جميلة، لأن الملك ببعض الروايات وارد أنه يأتي تبعا لعمل الإنسان، يعني كأنما عمل الإنسان هو الذي يتجسد ملكا فيقبض روح هذا الإنسان. ولذلك مثلا عندنا في القبر لما بيجي إن شاء الله ممكن نحكي عنه أنه مبشر وبشير، وبروايات قالت منكر ونكير، إذا كان مؤمنا عمله تجسد مبشرا وبشيرا، فجاء عمله بريح طيب وشكل جميل جدا يؤنس هذا الإنسان الميت في قبره في برزخه، وإذا كان هذا الإنسان قد فعل منكرا تجسد هذا المنكر بصورة منكر ونكير كما ورد في الرواية. طيب فأيضا القرآن بالروايات عندنا قيل، لأنه إذا رجعنا إلى الآيات القرآنية الكريمة نجد أن القرآن طارة ينسب التوفي إلى الملائكة، مثلا توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون،
مرة ينسب توفاهم الملائكة
ملائكة طيبين، ومرة ينسب التوفي إلى ملك الموت حينما يقول توفاه ملك الموت،
أقول يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يتوفاكم
ملك الموت الذي وكل بكم، وطارة أخرى ينسب التوفي إلى الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. في بعض الروايات التي وقفت عليها أنا وهي موجودة في عدة مصادر، وطبعا هنا بكيفية الموت وإخراج الروح وخروجها من الجسد والسكرات وغير ذلك، هون بدنا نرجع لا دخل للعقل في ذلك، بدنا نروح إلى أين؟ إلى يعني إلى النقل الورد. بالروايات بيقولوا إنه المؤمنين العاديين يتوفاهم ملائكته الملائكة، والأولياء الأولياء والصلحاء من المؤمنين يتوفاهم ملك الموت، وأما الأولياء العظام كالنبي مثلا والأئمة أو غير ذلك يعني هؤلاء يتوفاهم الله سبحانه وتعالى بشكل.
أنت قرأ رواية عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام
عندك ياها؟
لا هلا مش موجود، بس انه يعني قارئها. سمح سيد في ختام الحلقه بعد ما انا دقيقتين يمكن على ما بعمل المخرج، انا فرضنا انا بكره الموت، كيف انا بدي اوصل لمرحله اني احب الموت، او لا اقل مش اني احبه اني ما اكره،
بدي احسن عملي في الحياه الدنيا؟
طيب انا بدي انطلق من هون انه الله تعالى بيقول هو الذي او الذي خلق الموت والحياه
ليبلوكم
ايكم احسن عملا. فهو الموت هو بلاء حتى انا احسن أو أحسن
لا 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 لا، هي الموت والحياة.
نعم،
يعني جعل الله الإنسان حيا وميتا وميتا وحيا ليبتلى هذا الإنسان أيكم أحسن عمل. وعبر عن الموت بالخلق كدليل على أن الموت ليس أمرا عدميا إنما هو خلق. ما بقدر أن أقول عمال أخلق عدم، صحيح؟ فإذا الموت هذا شو معناه؟ انتقال من عالم إلى عالم. بهي الآية نستدل على أن الموت مخلوق كما الحياة،
ذكرناه يعني في بداية،
لكن الإنسان مبتلى في الحياة الدنيا. الابتلاء هنا ليبلوكم بمعنى أن الإنسان يختبره الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا، وإنما قدم الموت على الحياة باعتبار أنه الغاية لهذه الحياة، يعني أنت حي لتموت ولست حيا لتبقى، ولذلك قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، بمعنى آخر أنكم خلقتم في الحياة لتبتلوا وتختبروا أيكم أحسن عملا من الآخر، ثم لتموتوا وليكون جزاؤكم بعد بعثكم يوم القيامة.
سؤال الأخير سمحت السيد، علي الأكبر عليه السلام عندما كان يسير مع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وسمع الحسين عليه الصلاة والسلام بيقول
يسترجع
إن لله وإن إليه راجعون، فسأله فقال إنه سمعت هاتفا ينادي أن القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم أو معهم، فقال أولسنا على حق؟ قال بلى، قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت
أم وقع
الموت علينا، أيهما أعظم سماحة السيد؟
أن يقع الإنسان على الموت، أن تطلب أنت الموت، لألف ضربة بالسيف أحب إلى علي بن أبي طالب من ميتة على الفراش. موت الشهادة بسميها الإمام علي عليه السلام، أشرف الموت موت الشهادة. يعني أن تذهب أنت إلى الموت، وهون الذهاب إلى الموت ليس على قاعدة الانتحار. الانتحار حرام بلا شك، لأنه قتل للنفس.
الهدفية.
الهدف. أما حينما يكون هذا الموت صونا لدينك أو لعرضك أو لكرامتك أو دفاع عن أمتك أو عن وطنك، فهو أنبل الموت. وأعلى درجاته. وهذا نوع من إلقاء النفس على الموت، لا أن ينتظر الإنسان موتا يأتي.
نسأل الله تعالى أن
إن شاء الله
أن يختارنا حتى نكون مع هؤلاء الشهداء. سماحة السيد بلال وهبي الأستاذ في الحوزة العلمية، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، ينتهي لقاؤنا بكم، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة. إلى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله.